السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. مع سورة الأحقاف، آخر الحواميم السبعة، هذه السور التي يعني برز فيها السلوك بروزا عجيبا، واهتمت بقضية التوحيد اهتماما رائعا. السورة مكية إلا آية اختلفوا فيها، هل هي مدنية أم مكية، وهي آية شاهد بني إسرائيل. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الله يرضى عنكم. فالصورة مكية إلا هذه الآية اختلف فيها، يعني وهذه معنا إن شاء الله في تفصيل. خلينا نأخذ الدرجة الأولى بقى من الدرجات، مناسبة خواتيم الجاثية لفواتح الأحقاف. قال الله تعالى في ختام الجاثية: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. وقال في بداية الأحقاف: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كأن الله عز وجل يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف تتخذون آيات الله هزوا؟ وعليكم السلام ورحمة الله، وانت بخير يا حبيبي. كيف تتخذون آيات الله هزوا وهي منزلة من الله العزيز الحكيم؟ إزاي بقى تتخذون هذه الآيات هزوا وهي منزلة من الله العزيز الحكيم؟ في الجاثية، في خاتم الجاثية قال: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم يأتي في فواتح الأحقاف مقارنة بين هذا، بين الكبرياء الله عز وجل وبين ما تدعون من دون الله، فيقول الله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن أوضح الله عز وجل أنه هو الوحيد الذي يعبد. ليه؟ لأنه الكبرياء، هو الخالق والرزاق والسيد والحاكم، وله الملك التام سبحانه وتعالى، وله الخلق التام، أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب، والذين يدعون من دونه ما لهم؟ لا يملكون من قطمير، ليس لهم شرك في السماوات، لم يخلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، قولوا لي الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. طيب، إذن الله عز وجل له الكبرياء وحده، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ هل لهم كبرياء؟ ليس لديهم كبرياء. هذا بالنسبة لي خواتيم سورة للمناسبة بين خواتيم سورة الجثير وفواتح الأحقاف. الله يرضى عنك. النهاردة هدف السورة يا جماعة، يعني نظرت في كلام أهل العلم، علماء كثيرين جدا يعني، لكن حقيقة الكل يتكلم على زاوية معينة من الزوايا، يتكلم عن الزوايا زاوية معينة، إلا أن الله يرضى عنه، إلا أن هدف السورة إذا جمعناه من جميع الزوايا يكون هداية التوفيق. جزاك الله خير. هداية التوفيق، هات يا محمود، هات خذك بلا فهمك. هداية التوفيق، هداية التوفيق يا جماعة، السورة بتتكلم عن هداية التوفيق الذين وفقهم الله عز وجل وأتبعهم الهدى. وخلي بالكم في عندنا بقى قضية مهمة جدا النهاردة هنتكلم فيها، وهي الرد على هؤلاء الملاحدة الذين يقولون أن الله عز وجل أضل الكفار وهو يعذبهم بالنار، كيف يضلهم وهو يعذبهم بالنار؟ أنا بشرب باليمين يا جماعة، جيب الجلابية على الشمال، فكل واحد يخش يلعب فيديو يقول لي يا مولانا اشرب باليمين، والله باليمين، أنا بفور بالكاميرا الأمامية، فبتدي عكس الكتب وراي هي تلاقي الكلام معكوس. أنا مضطر أصور بالأمامية عشان أعرف أقرأ كلامكم لو الصورة مش موجودة أو صورة مش موجودة. بسم الله. فبنقول هداية التوفيق، هداية التوفيق، بنقول إن فيها رد على الجماعة اللي بيقولوا كيف أن الله عز وجل أضل الكافرين ومع ذلك تدخلهم النار. وإحنا كنا اتكلمنا على المسألة دي من بند آخر، ولو أنتم راجعين معايا تجمعوا البنود، لأن في هذه السلسلة رددنا على الملاحدة والعلمانيين في أشياء كثيرة جدا. تمام كده؟ طيب ازاي نرد على الناس ديت؟ الناس بتقول ازاي ربنا سبحانه وتعالى اضل الكافرين، طب ازاي يهدي المسلمين؟ مش ده ظلم الكافرين؟ مش دول برضو البشر ودول ولد ادم؟ اشمعنى دول يضلوا؟ نقول يا جماعه الخير، الهدايه على اربعه انواع، عندنا اربعه هدايات. الكافر وصلت له هدايه من الهدايات ديت، لكن هدايه التوفيق اللي هي محض فضل من الله عز وجل، واحنا هنتكلم ورقه العمل النهارده عن انواع الهدايات واسباب اسباب الوصول الى هدايه التوفيق وموانع هدايه التوفيق. ازاي ذلك النهارده؟ ان احنا قالوا ايه الاسباب اللي تكون فيك ربنا يرزقك هدايه التوفيق، وايه الموانع اللي لو كانت فيك ربنا يبعد عنك هدايه التوفيق. ليه؟ يبقى ده ورقه عمل. تمام؟ لكن الصوره دي سوره الاحقاف بترد على هؤلاء الذين يقولون ان الله عز وجل اضل المشركين ظلما والعياذ بالله. لا، والسورة بتتكلم عن هداية التوفيق. احنا معانا سورة من أجمل وأروع السور، لكن كالعادة قبل ما ندخل على ورقة العمل تعالوا نتفحص السورة يا جماعة، عايزين كده نتفحص السورة. الله يرضى عنك وإياكم. السورة اللي خلى العلماء يذكروا لها هدايات كثيرة، السورة ذكرت نماذج ستة، والسورة هنا من المقابلات. احنا كنا خدنا سورة من المقابلات زي سورة الزخرف لو تفتكروا. ثاني سورة ذكر فيها المقابلات، الشيء وما يقابله، سورة الأحقاف. تعالوا كده ندخل إن شاء الله تعالى على المقابلات. أول مقابلة، أول نموذج عندنا، ذكر الله عز وجل نموذج المشركين الذين أعرضوا عن الوحي المبين، ودول حصل لهم إيه؟ حصل لهم هداية الدلالة والبيان والإرشاد اللي إحنا هنتكلم عنها إن شاء الله، لكن هداية التوفيق ما حصلتش لهم. ليه؟ هقول لك ليه برضه، هو ربنا بيظلم أبداً. لأن كان عندهم أسباب وموانع لهداية التوفيق، هم اللي ظلموا ربنا سبحانه وتعالى. يقول فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عشان تحبوا ربنا قد إيه ربنا فضله واسع عليكم إن اصطفاكم مسلمين، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى شملكم بعنايته، يا ترى أنتوا فيكم إيه عشان تكونوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى العصاة منكم، والله حتى العصاة، حتى عصاة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ميزة عن الأمم الثانية، لهم باب واسع من المغفرة، لهم شفاعات، لهم ان هم يرجعوا بسهوله. غيرنا كان يعني ربنا قال في سوره الاعراف ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. الاصر ده كان ربنا محمل اصر على الذين من قبلنا، ربنا خففوا عننا، ربنا شالوا عنا بركه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، بركه الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام. قد ايه؟ قد ايه يا جماعه الخير؟ ها؟ ربنا بيحبكم، هتشوفوا الان من خلال هدايه التوفيق. ازاي ان ربنا قد ايه بيحبك انك حضرت الدرس ده، وقد ايه بيحبك ان انت حضرت الدرس ده، قد ايه بيحبكم انه يجعلكم على منهج النبي محمد عليه الصلاه والسلام. والله يا اخواننا قبل البث دخل عليا ولد اشعري، الكلام اللي صرت منشور عنه، الولد سيء الخلق جدا جدا وشتام وسباب. قلت والله لا يكون ابدا اتباع الحق بالطريقه دي، ابدا مش ممكن، مش ممكن الذين يتبعون الحق يكونوا كده. فساعتها والله استحضرت فضل الله عليا ان ازاي ربنا حفظ لساني عن الخطأ. وعن ذلك كنت بتكلم مع احد احبتي في التليفون ممن هم قطعة من قلبي، بتكلم معهم فبيقول لي ليه ما ردتش، ليه ما ردتش على الولد ده، هو طبعا غضبان عشان قلت اخلاقنا مش كده، طب ليه تديله تليفونك؟ قلت والله اديته الرقم حسبته مسترشدا هيهتدي، وايه اللي ينقيه المانع ان يناقشني؟ ما يناقشني، ما نصل الى الحق، ما يمكن الحق مش معايا. بقى ربنا يقول لي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما في سوره سبع احنا خدناها، قل للمشركين وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. وده اخويا المسلم، حتى ولو اختلفنا في بعض مسائل الاعتقاد لكن ده مسلم اخويا، ازاي انا اصلا يعني اعتقد ان الحق معايا دون غيري؟ ما يمكن انا فاهم غلط، لكن هو عنده حجه او بيان او برهان. يا اخي ربنا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هي دي القاعده اللي احنا بنمشي عليها، مش السب ولا الشتم. انت عندك ايه؟ انا الان نشرت منشور عن الاشاعره، هو انت شايف المنشور خلاص، قل لي، ما تقوليش كلام مرسل، ما تقوليش انت بتفتري على الائمه. ليه بفتري على الائمه؟ قل لي انت ناقل عن اللقاني، الكلام ده اللقاني ذكره فين؟ انا اقول لك ذكره فين؟ قول لي انت ناقل عن الامام احمد، الامام احمد نقل الكلام ده فين؟ اقول لك نقله فين؟ ده اللي ليك عندي. لو عندك كلام غير الكلام اللي عندي رد عليا، ناقشني بادب وباحترام وبسوق في اخلاق نصل فيه الى الحق سويا. يا جماعه الخير عمر الحق ما بيصل لا بالصياح ولا بالسباب ولا بالشتم ابدا، والله ما يصل الحق الا بالتواضع والحجه الواضحه وحرصك على هدايه غيرك وعدم اغترارك بنفسك وانك تملك الحق دون غيرك. والله دي اداب لابد ان تكون في المناظر. والله انا قلت لكم البث الماضي الحمد لله ان رزقنا علماء علمونا الادب، والله دي من فضل الله عليه. فالواحد استشعر فضل الله عليه، استشعر قد ايه ربنا بيحبه ان هو حفظ لسانه وهداه احسن اخلاق، خلاص المساله منتهيه وعملت له حظر وانتهت القضيه. لكن هو خسر ان احنا نصل الحق سويا، ان احنا نتناقش، يمكن كنت استفيد منه ولول اجر عند الله، يمكن كان يستفيد مني ولول اجر عند الله. فهدايه التوفيق مش بيد اي حد. فلذلك بقول الصوره النهارده بتقول لك انت كيف يحبك الله، يعني قد ايه ربنا بيحبك علشان تخضع له وتذل والله يرضى عنك وتحبه اكثر واكثر. تعال نشوف النموذج الاول الى ربنا وصل له هدايه البيان والدلاله والارشاد. ربنا بيقول ايه؟ خدت بالك معايا؟ اسمع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، دول مين؟ خلي بالك دول الكافرين اهو، يعني هداية البيان والإرشاد راحت. النبي بيتلو عليهم آيات الله عز وجل، والآيات معجزة فيها إعجاز، وهم عارفين الكلام ده لا يمكن يقوله بشر، خلاص؟ فربنا يقول إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. يبقى أول سبب يا جماعة من مانع هداية التوفيق لهم من كذبة، تكذبون بتقولوا على القرآن سحر. شوف رب، شوف الكلام، شوف الأبد ليه؟ قال الذين كفروا للحق، حق واضح، للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. من علامة الكذب أن الحق واضح والسحر غير واضح، طلاسم وكلام غير مفهوم. طب الكلام اللي بيتقال عليكم ده كلام غير مفهوم، هل هو من قبل السحر؟ يبقى كذب. يبقى اول عائق من العوائق ان هم ما وصفهمش هدايه المن انهم سبوا التنزيل وانهم كذبوا في وصف التنزيل، فمنع الله عنهم هدايه التوفيق. اذا الكافر ده هو اللي ظالم، هو اللي ظالم. ربنا بعت لك هديه تقوم تسب الذي جاء لك بالهديه وتسب الهديه، الله يرضى عنك يا عبد الله. يبقى انت راجل مش محترم، يبقى انت راجل ما عندكش اخلاق، يبقى انت راجل متكبر متعجرف متغطر تستاهل اللي يجرى لك وتخش النار. انت عايز كده، انت عايز النار. من الايات هتطلع، شوف بقى السبب الثاني. ام يقولون افتراه، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. أم يقولون افتراه، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب بالاختناق، سب التنزيل وسب المبعوث بالتنزيل. هذا الأمر الثاني، عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، عدم الارتضاء بالنبي نبيا. ولذلك من الأذكار رضيت بالله ربا وإن كان في سنة ضعف، إن كان في سنة هذا الذكر ضعف، إلا أن معناه صحيح، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خلاص، طيب نبيا ورسولا، أنت ارتضيت بنبي ورسولا يعني أن تكون تابعا له ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم متبوعا. ها، هم بقى ما رضيوش. لما أنت ارتضيت، لما تقول ربنا أنا راضي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ها، فدام هداك هداية التوفيق. عشان كده ربنا بيقول ايه، وان تطيعوه تهتدوا. تهتدوا هداية التوفيق مش هداية البيان. لو اطعتوا النبي عليه الصلاة والسلام من اسباب، وهيجي معانا ان شاء الله، هداية التوفيق ان تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك ما يبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تؤمن به. والله الزاني اللي بيحترم النبي أفضل بكثير من المبتدع الذي يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتدع في دين الله ما لم يشرع الله وما لم يكن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزاني عاصي، إنما المبتدع ده يزيد في الدين يا شباب، يزيد في الدين، ده بيزيد، وده خطر عظيم، خطر عظيم. فالسبب الثاني هو إنهم إيه، سبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعترفوا بالنبي رسول. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. وبعدين السبب الثالث، بين عدايات السبب الثالث، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. بيقولوا لو ده خير ما كانش الفقراء يسبقونا إليه، إحنا أهل العزة والشرف والمنعة، إحنا أصحاب المال والكبرياء، إحنا أصحاب السلطة والجاه، لو كان هذا خيرا ما يتخلف عنا. طالما أن أهل الجاه والسلطة والكبرياء ما آمنوا بهذا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الله سبحانه. السبب الثالث، الاحتقار، احتقار الآخرين، العجب بالنفس والكبر، من أسباب موانع هداية التوفيق. عشان كده ربنا قال إيه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذه الآية بتحكي مثل، قلت لكم مرة، ودت العاهرة لو زنت النساء جميعا، هم عايزين الناس كلها تكفر، فطالما ما أمنوش ولا اهتدوا يقول لك ايه ده كذب، يرسلون أقوالا جزافا. مع أن ربنا يقول ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني هو كل ما قلت بدعم من الرسل، أنا جاء على طريقة أنبياء سابقين ليا، وأنتم عارفين أخبارهم وقصتهم. وربنا قال ومن قبله كتاب موسى. العلماء بيقولوا العلتين، العلة الأولى أن كتاب عيسى مكمل لكتاب موسى، فكتاب موسى ماديات، كتاب عيسى روحانيات، توراة، الإنجيل مكمل التوراة. القول الثاني وهو الأصل، لأن كل نبي يأتي بشريعة ينسخ شريعة النبي الآخر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت شريعته مهيمنة ولا نسخ لشرعه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني هو الأقرب إلى القلب، وهو أصل إن شاء الله تعالى، والذي يظهر أن أهل مكة العرب من كثر ما خالطوا اليهود كانوا يعظمون موسى ويحقرون عيسى، فكانوا يعتقدون باعتقاد اليهود والعياذ بالله أن عيسى ابن زنا. لذلك ربنا قال في سورة الزخرف، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يعرضون ويضجون ويصرخون، إزاي؟ وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالقضية إن ربنا ذكرون كتاب موسى لأنهم بيعظموا موسى تعظيم من باب تعظيم اليهود لموسى، وهذا القول الذي يعني الواحد يكون أقرب إلى قلبي، لأن ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر في الجاهلية، لما النبي عليه الصلاة والسلام راح قال له أنا شفت الناموس اللي هو جبريل، فقال قدوس سبوح قدوس، هذا الناموس الأكبر، ما قالش الذي أنزل على عيسى، مع انه ورقه نصراني، انما قال ايه الذي انزل على موسى. ليه؟ لان خشي ورقه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتقد اعتقادات العرب من ان عيسى ابن زينب، فلو قال له ان موسى انزل على عيسى يخاف. فقال له رجلا، ذكر له رجلا معظما لا يختلف العرب عليه وهو موسى عليه السلام. وده برضه من الاسباب اللي ليه ورقه ذكر موسى في الكلام ولم يذكر عيسى. هذا معلوم على 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 الجنك. فالنموذج الاول في الصوره يا جماعه، النموذج الاول مين؟ الكفار الذين حرموا هدايه التوفيق. هل حرموا كده يعني ظلما من الله لهم؟ معاذ الله، فهو ربك بظلام العبيد؟ لا، وانما حرموا بهذه الاسباب التي ذكرت لكم. كانوا حسده، حقده، كذبه، يسبون الشرع تنزيل ويسبون النبي الامين عليه الصلاه والسلام، فحرموا هدايه التوفيق بسبب هذا، يبقى بظلمهم وبغيهم. طيب هل كان عندهم عذر في سب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابدا، لقد لقبوه 40 عاما بصدق الامين، فكيف يكذب بعد 40؟ كيف لبشر قد بلغ هذا السن ما كذب مره قط، وما ثمر مع قوم قط، وما عصى قط، وما ارتكب زنا، ولا سجد للصنم، ولا فعل ما يفعلون من فواحش من اكل ربا او سرقات قط. وكان حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، وما اختلف عليه اثنان لا في صدقه ولا في امانته، لا قبل نبوته ولا بعد نبوته، انما اختلقوا له الكلام الفج بعد الرساله، لذلك لم تصدقهم العرب، لان العرب يسمعون ويبصرون، هم قوم حمقى يعلمون ان هذا من الحقد. اذا انت بتسب عن عمد، انت ظاهر لك ان هذا الرجل رجل نبي وانت تسبه عن عمد، اذا انت ظالم. عشان ما حدش يضحك علينا بقى ويلبسنا العمه اكتر ما احنا لابسينها، ويقول لنا ان 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 الله عز وجل ظلم المشركين. ظلمهم ازاي؟ يقول لك عصوا هذا المسلمين، وده بقى كده يعني ايه استطاءات وانتقاءات، وده ظلم، المفروض الكل يبقى مساوي في العدل. ازاي يا ابني؟ الكل تساوى في هدايه البيان والدلاله والارشاد، لكن لم يتساووا في هدايه التوفيق. ليه؟ لان في عبد محترم مؤدب فهداه الله عز وجل لحسن خلقه وادبه، وفي عبد ثاني قليل الادب، سيء الادب مع ربه، يتعالى على ربه، يتعالى على نبيه، فاطمس الله بصره وسمعه وختم على قلبه، فمن يهديه من بعد الله؟ فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك رب العالمين يقول: ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. ليه؟ ظلما يعني وبغيا. لا، اقرا القران كله بقى شوف المشركين دول عملوا ايه حتى استحقوا هذا. يبقى لما تلاقي ربك ابعد انسان عن طريقه، والله ما ظلمه الله، لكن هو الذي اخذ الاسباب وجاء بالموانع التي تمنعه من هدايه التوفيق. ده النموذج الاول يا جماعه. النموذج الثاني، جعلنا الله واياكم منهم، نموذج رائع. لو ان الصوره بتقوم على المقابلات، بتقوم على ايه؟ على المقابلات. النموذج الثاني بقى نموذج رائع كده، تعالوا نشوفه ان شاء الله تعالى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ده نموذج اهتدى هدايه التوفيق. برضو ربنا كده قال له؟ لا، قال ايه؟ قالوا ربنا الله. اذا خضعوا الاولين، قالوا هذا سحر مبين، انما دول قالوا ربنا الله. نعم، نعترف، نقر ان الله ربنا. ثم استقاموا، ومع توحيدهم لله استقاموا على المنهج الذي جاء لهم، فكان الجزاء انهم في الجنه. يبقى دول دخلوا الجنه باعمالهم، اهو ربنا قال بما كانوا يعملون. طبعا فضل الله ورحمته يعني، لكن الاعمال سبب. طب التانيين ما عملوش يدخلوا الجنه ازاي؟ دخلوا النار برضه بما يعملون. طيب النموذج الثالث، نموذج رائع جميل لمن هدي هدايه التوفيق، وهو نموذج بر الوالدين. وهيجي معانا مقابلة له نموذج للعقوق الفج. لكن هنشوف الراجل ده بر الوالدين ازاي؟ هل هناك أسباب للهداية؟ قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى الآية بدأت بالوصايا، ربنا بيأمره أنه يحسن إلى والديه. طيب هنشوف الولد عمل المسألة دي ولا لا حتى يستحق هذه الهداية ويستحق هذا الجزاء. فالبا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ليه ذكر الأشد هنا والأربعين سنة؟ اللي هو سن الاستغناء التام، انفصل انفصالا تاما عن أبيهم، ما عاد يحتاج إليهما، بل هما اللذان يحتاجان إليه. كان الجزاء ما؟ قال ما؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. الله أوزعني يعني أعني أن أشكر نعمتك، لنعمة الهداية، نعمة الدين، التوحيد، نعمة الشريعة التي أنعمت علي. إيه اللي عبرك أنها الشريعة؟ لأنه أنعم عليه وعلى والديه بالإسلام، وكذلك نعمة العمر، فالعمر نعمة، لأنه وصل 40 سنة، هذا نعمة، ونعمة الهداية. ثم قال وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أي المستسلمين المنقادين لشرعك وشريعتك. دي أسبابه، أسباب الهداية. المربى في أولي بقى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله، ندخل على الثاني بقى، الثاني النموذج السيء اللي هو العقوق لديه. والذي قال لوالديه أف لكما، هذا أول سبب من أسباب عدم الهداية، إنه سيء الأدب. ربنا قال ووصينا يقول لهم أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وطلع كافر وأبواه مؤمنين يقول الله عز وجل وهما يستغيثان الله، يعني يطلبان من الله هدايته. سبحان الله، لن تجد أرأف من قلب أبيك ولا قلب أمك، تسيء إليهما وتحسن إليهما. يا أيها المعتاد من بر الوالدين العقوق، بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي عند أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنهن 9 حجج وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا وصار حجرها لك مهدا وقدمتك على نفسها بالغذاء، وإذا أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب هذا، وقد عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، وإن خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها. فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها أهون الأشياء عليك، صعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير. قابلت أياديها بالنسيان وقدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، هذا وقد نهاك مولاك في حقها عن التأفف في حقها، فتعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، يناديك بلسان التهديد والتوبيخ، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لأمك حق لو علمت كثير كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم من رجاعت وأعطت قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، وكم تشتكي وتفتديك بنفسها وما حجرها إلا لديك سرير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه اليوم فقير. حق الأم يا رب، حق الأم والأب، مش ممكن مش ممكن، والله لا يكافئ ولد الوالدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجده مع إلا أن يجده مملوكا فيعتقها. مش ممكن يرى ابن عمر رجل يحمل أمه على كتفه يطوف بها البلد الحرام، يطوف بها البيت الحرام ويقضي بها ويسعى، وانت عارفين مشقة الحج، ابن عمر يقول جزاك الله خيرا من ابن بار، قال يا ابن عمر أترى قد جازيتها بعض حقها بعض؟ قال أف لك، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، انت بتعمل ايه؟ ولما جاء رجل الى عمر رضي الله تعالى عنه قال يا امير المؤمنين ان امي كبرت وقد غسلت عنها الاذى كما صنعت وانا صغير، وقد اطعمتها وسقيتها كما صنعت وانا صغير، وقد كستني كما وقد كسوتها كما كستني وانا صغير، اتراني وفيت حقها؟ قال بك وبك، انك تفعل ذلك ترجو موتها، وهي كانت تفعل ذلك ترجو حياتك. كان بتعمل كده ونفسها ربنا يطول في عمرك، اما انت بتعمل كده ونفسك من عينك ربنا يريحك من امك بكره لانها ثقيله عليك. لو قعدنا نتكلم عن العقوق مش هنخلص مش هنخلص، مآسي مآسي بنسمع عن العقوق. لذلك شوف ربنا يقول ايه، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وبعدين ربك سبحانه وتعالى بعد أن يذكر الأربع نماذج دي يقول ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم رب وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. اللهم صل على سيدنا. هذا أربع نماذج، لكن قبل ما نخش على النموذج الخامس خلينا نشوف معنا بعض الأمور كده. أول حاجة ربنا فتح بقول قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. من الشاهد من بني إسرائيل؟ المفسرون اختلفوا هل هو موسى عليه السلام ولا ولا عبد الله بن سلام. ذهب المفسرون أغلب المفسرين إلى أنه عبد الله بن سلام، واللي زي ما قالوا هو موسى الإشكال عندهم أن الصورة مكية، لكن قالوا لا حرج إن الآية تنزل في عبد الله بن سلام، بل قد صح لها سبب نزول. وهو ما أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مستند بسند صحيح عن عوف بن مالك قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أنبأنا أو يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. يعني قلت طلعوا لي 12 رجل بس يقولوا أنني إشارة لا إله إلا الله وقلنا رسول الله، وربنا يحط الغضب عن كل يهودي تحت أديم السماء الذي غضب عليه. قال فأسكت، ما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجب أحد، ثم ثلث فلم يجب أحد، فقال قال صلى الله عليه وسلم: أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر، أنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبت؟ ثم انصرف وأنا معه، عوف بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وأنا معه، حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا: كما أنت محمد، يعني اثبت. قال فأقبل، فقال ذلك الرجل لليهود: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر يهود؟ قال: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. ده قدام النبي بشكره مين؟ فعبد الله بن سلام. قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، ولما آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم، فلن يقبل قولكم. قال عوف بن مالك: قال فخرجنا ونحن 3، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام، فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو عبد الله بن سلام. لكن من مناقب عبد الله بن سلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام ده من الجنة، من أهل الجنة. شوفوا كده، أخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. أشهد الله إنني بحب عبد الله بن سلام، والله بحب حب عجيب جدا. وعند أحمد رحمه الله أيضا من طريق مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من الطعام فأكل منها ففضلت فضلة، فضلت فضلة بسيطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج، يعني أشار إلى مكان، يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قال: فقلت: هو عمير. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. الله 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 الله. وعند البخاري ومسلم من طريق قيس بن عباس قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله لا ينبغي، سيدنا عبد الله يقول كده، قال: والله لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، يعني أقول لك ليه كده. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من جريد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاها عروة يعني حلقة، فقيل لي: ارقه، يعني اصعد هذا العمود. قلت: لا أستطيع. فأتاني ممسك، يعني رجل من خلفه، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت العروة، يعني جبت الحلقة دي، فقيل لي استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي، يعني قمت من الحلم والعروة في يدي، يعني مش في يده حقيقة، يعني كان لسه ماسكها يعني. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت يا عبد الله. وذلك الرجل هو عبد الله بن سلام. هذا من مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الذي يؤتى أجره مرتين لأنه كان على دين اليهود، كان على دين اليهود. الموقف الثاني يا جماعة في هذه الصورة، إذن شهد شاهد من بني إسرائيل، الشاهد هو عبد الله بن سلام على الرأي الراجح عند المفسرين، على الرأي الراجح عند المفسرين. أما قال، قرأت في بعض كتب التفسير: والذي قال لوالدي أف لكم أف لكما، إنه عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الصديق، ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبيه وعنه. وأنا أقول هذا خطأ، خطأ كبير جدا. ليه؟ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم، أسلم وحسن إسلامه ومات على إسلام جيد، والآية تقول أن هذا الرجل مات كافرا، لأن ربنا يقول: أولئك الذين حق عليهم القول، يعني سيموت كافرا وأنه سيدخل النار، لأن الله قال إنهم كانوا خاسرين، إنهم كانوا خاسرين. وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والله ما مات كافرا، بل مات مسلما رحمه الله ورضي عنه. فلا ينبغي أن نقرأ في كتب التفسير دون الرجوع إلى أسانيد الحديث ودون معرفة أحوال الرجل أو الرجال الذين نتكلم عنهم، فربما نسيء إلى الأماجد. إذا التصحيح، التصحيح الأول أن شاهد بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام، وأن الآية نزلت فيه، وقد صحت الأحاديث والأخبار بذلك. والتصحيح الثاني: والذي قال لوالدي أف لكما ليس عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبدا، لقد مات على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نرجع بقى يا شباب بسرعة كده إلى النموذج الخامس. النموذج الخامس هو للأحقاف، لقوم الأحقاف، لما قوم عاد اللي سميت الصورة باسمهم دليل على رفض هداية التوفيق. يقول الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. طيب هم ضلوا ليه يا جماعة؟ هل ربنا كده ضربهم؟ لا، شوف الأسباب. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. زي تبعدنا عن آلهتنا؟ ما لو مشرك أبدا. وانت وقال سيدنا هود: إننا نراك في سفاهة وإننا ظننت لكاذبين، ودي كارثة. خلاص، وتوعدوه وقالوا ارجموه، وقالوا رجل افترى على الله كذبا وسبوه، وسيدنا هود قال: رب انصرني بما كذبون. فقالوا وتحدوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اختاروا بقوتهم وكثرة إعمارهم، وأنهم تفننوا وتطوروا في المعمار، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فعايز أكثر من كده؟ فهم المأمن من أشد منا قوة، ربنا قال كده: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. خلاص، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة؟ فأهلكهم الله وأهلكهم بالريح، الهوى. يلا يا عم انتوا بتنحتوا الجبال، لا بشوية هوى، يلا مع السلام. عرفوا ما جعلهم كعجاز نخل منقعر، عارفين يعني ايه عجاز نخل؟ يعني الريح تاخده ترفعه لفوق تنقمر رقبته، راسه تنفصل، امعاءه تنزل من رقبته، بقى عامل زي الجذع المخوخ اللي مش في حاجة، رأسه مقطوعة والامعاء طالعة من رقبته. شفتوا؟ فشخ عنقه فتخا لما ربنا يغضب على عبد، نعوذ بالله من هذا المرض. النموذج السادس نموذج برضو قوة، بس قوة خلق في قوة، لهم قوة وقوة خارقة، بس أمله أمله، وذل مقابلة بين القوة والقوة اللي هو بقى الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا، شوف بقى الأدب أهو، هل اهتدوا ده يتفق ليه؟ قالوا أنصتوا فلما قضي، يعني انتهى صلى الله عليه وسلم من القرآن، ولوا إلى قومهم منذرين. فمش عايزين ربنا يهديهم، لجمعوا سببين من أعظم أسباب هداية التوفيق اللي هو الاستماع الجيد والدعوة إلى الله، يعني العلم عمل دعوة. عايزين أكتب كده، يا قوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى ملكوا كان فيهم أسباب هداية التوفيق من الجن دول، الجن دول كانوا أعوان الشياطين وكانوا بيسترقوا السمع. تخيل شوف ربك بقى لما يهدي شياطين، يا راجل شياطين وهداهم أعوان للشياطين، أعوان للشياطين كانوا يسترقون السبع. والجن دول كمانين كانوا من نصيبين، ما كان بين العراق والشام. لكن تعالوا شوفوا حال الجن ده. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء، وأرسلت عليهم الشهود، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم شوب قال قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عاملين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر. الجن دول جم لنفس السلام في صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. دول الجن الأوليين. الجن الثانيين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم، وده جن نصيبين. فين بقى الحديث ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعته إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بطعم بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعمة طيب في مرة ثالثة الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن شجرة. أخرج البخاري من طريق معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي اللي هو مين عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة سمع القرآن، من اللي قال النبي عن الجن ليلة سمع القرآن؟ قال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه آذنت بهم شجرة، شجرة آلت النبي عليه الصلاة والسلام خلف جن يستمعون إليك يا رسول الله، فدعاهم إلى الله عز وجل. هل من الجن رسل؟ لا، من الجن نذر دعاء فقط، لكن ليس من الجن نذر، فيش في الجن رسل جد. طيب اختتمت الصورة ختاما عجيبا رائعا رقراقا، وهو أن يا محمد هذه نماذج الناس، ست نماذج، فاصبر كما صبروا للعزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. تعالى شباب نروح لورقة العام بتاعنا النهاردة لأن هطولنا عليكم تقريبا في الساعة 10، فمش عايزين نطول بقى. بركة العمل الهداية. مراتب الهداية يا جماعة، عندنا مراتب الهداية أربعة، ركزوا معايا كده بقى. المرتبة الأولى الهداية العامة. الهداية العامة دي هي التي غرسها الله عز وجل في الكائنات كلها لتعرف ما يصلحها وما يصلح شأنها ومعاشها، وفطرها على جلب المنافع ودفع المضار. يعني تلاقي مثلا البهيمة عزك الله تعرف الأكل النظيفة تاكلها، لو النار مش هتاكلها، ربنا فطرها كده. لذلك ربنا قال إيه؟ قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ده الهداية العامة. ولذلك موسى لما قال له فرعون قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دي الهداية العامة، الهداية العامة. والهداية العامة دي بقى لا يحصيها إلا الله عز وجل. يعني عندك هداية النحل، هداية النمل، هداية الإنسان. يعني شوف ربك وأوحي وأوحى ربك للنحل أن يتخذ من الجانب بيوتا ومن الشجر من عرشه. يعني هذه هداية ربنا أوحى لها وحي هداية. تمام. طيب بعد ذلك المرتبة الثانية اللي هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، وده اللي بيقوم بها العلماء والرسل والأنبياء. ولا يختص بأحد، يعني تصل للكافر والمسلم على حد سواء. يبقى الهداية العامة هداية فطرية، خلاص بتاكل بتشرب، لو انت جعان بتطلب اكل، لو انت عطشان بتطلب، لو انت حبسك البولة والغاز عايز تروح الحمام ربنا اللي هداك لكده. خلاص البهيمة تنفصل من امها، خلاص فترضع فترة معينة وبعدين تسيب الرضاعة وتاكل تمشي على رجليها تقوم وتنهض، ما علمها ذلك الا الله سبحانه وتعالى. يعني لو احنا افترضنا ان البهيمة الام ده ماتت، البهيمة الصغيرة او الجنين او المولود ده هيبقى عارف يعيش ازاي، وهيعرف هو يعني هو قرد فبياكل كذا، هو بقر بياكل كذا، هو مثلا مفطور على انه ياكل مثلا حشائش معينه ياكلها، بياكل مثلا حيوانات معينه ياكل. طيب ده ابوه مات وامه ماتت، ما حدش عارفهم كده، لا بالفطره اللي ربنا ضع فيها. دي الهدايه العامه. اما هدايه الدلاله والبيان والارشاد فهي قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وهي قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. برضو قيا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخره إلى آخره. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن مسعود يعني لا أحد أحب إليه العذر من الله. ربنا يريد أن يعذر الناس بالحجة والبرهان. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. الهداية دي هل يلزم منها حصول التوفيق؟ لا، زي ما قلت لك في الأول، وإذا تكلى عليهم آياتنا والولد العاق خلاص وقوم عاد، دول كلهم الثلاث نماذج دي حصل لهم هداية بيان ودلالة وإرشاد والرسل وحدهم. يعني إذا كان مثلا المشركي مكة فالنبي كلمه والآيات بدول كده، إذا كان الولد العاق ده أبوه مؤمنين فكلموه والآيات بدول كده، إذا كان قولوا معايا إذا كان القوم عاد برضك سيدنا هود كلامهم، فهم وصلت إليهم هداية البيان والإرشاد. لكن لا تدور زي مثلا حال البث ده، لما احنا اتكلمنا المرة الماضية الأخت اللي بتقول البث أنا ما بشوفه وبصدع وهم مصدعين ومش عايز أشوف البث، ده حصل لها هداية بيان وإرشاد حصل لها، لكن ربنا أغلق فما حصلهاش هداية التوفيق. يعني ممكن ناس معانا يعني بيجي رسالة والله يعني سبحان الله، يعني تلاقي أخت أو أخ قاعد يسمع في الدرس يقول لك أنا ما همنيش ما بيهمنيش الشيخ بيقوله، ما بيهمك ايه حجة، لا بيهمني حاجات تانية بقى، يعني احنا مش هنقولها بقى، ما بيهمني حاجات تانية، هي قاعدة حاجات تانية، فدي مختوم على قلبها وده مختوم على قلب، لان ممنوع من هداية التوفيق برضو بشيء حدث بينه وبين الله منع عن هداية التوفيق. وإلا القرآن والسنة فيهم إمكانية الدخول إلى القلب. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليدخل القلب مباشرة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل القلب مباشرة من وحي. فإذا لم يدخل إلى قلبي أو إلى قلبك أو إلى قلبك يبقى فيه بقى إيه؟ جهاز الاستقبال اللي عندنا هو الوحش. طيب جهاز الاستقبال بقى ممكن يكون السلك مقطوع، ممكن يكون في ضباب، ممكن يكون الإشارة مش الرص مش متوجهة صح. هو كده، فأنت عندك أسباب، أسباب ده منعت من الإرسال ده، إنما جهاز الإرسال ده رائع، قمر الصناعي شغال، مفيش فيه عطل، العطل من عندك أنت أو من عندك أنت. فده هداية البيان والدلالة والإرشاد. الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام والمعنى، اللهم ارزقنا إياها يا رب، هي دي بقى، وهي قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللي هي هداية التوفيق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هي دي خلاص. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ده هداية دلال وبيان، يهدي به إلا من اتبع رضوان، من اتبع رضوان يا سلام، يعني اللي هو حابب الدين، اللي هو بيحب دين ربنا، واللي هو هيصلي، واللي هو كده، يهدي به الله، من اتبع رضوانه، ده هداية التوفيق. من اتبع رضوانه ربنا يهديه بقى سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديه الى صراط المستقيم. يعني يبدا الاول عشان ياخد هداية التوفيق، والا لو عنده موانع لا خلاص. المرتبة الرابعة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. ربنا قال إيه؟ قال عن الجنة فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، يا رب اجعلنا منهم. ولذلك يا جماعة من العجائب لما كنت بوصف في الجنة ليه محاضرات اللي هي تأملات في سورة الفرقان، هتلاقوا فيها وصف الجنة من نيف ابن القيم كلها. المهم الوصف الجنة، فكنت بقول الرجل كان قاعد قدامي إن يعني راح في دنيا غير الدنيا سبحان الله، يعني كنت بقول حديث ابن مسعود لا أحدكم أعرف منزلي في الجنة من منزلي في الدنيا، وانت طالع من صلاة الجمعة كده عارف روح على بيتك. في يوم القيامة من فضل الله علينا إن إحنا كأننا عارفين الجنة، الكل بيجري على باب الجنة والجنة واسعة، فالكل داخل عارف بيته. من المزايا بقى، من مزايا اللي هتقابلها في الجنة يا رب اجعلنا وإياكم منها يعني لأهلها، إن الحور العين بتوعك ممنوع يطابر القصر، ممنوع حسبهم غيرك. من اللي بيطلع بقى يستقبلك؟ الولدان المخلدون اللي هو اللؤلؤ ده، الخدم بتوعك واقفين بره بقى على باب القصر، وطبعا زوجاتك في الجنه قاعدين مستنيينك خلاص، ومتزينين لك فرحه بقى، زوجهم جاي من سفر. والله الواحد لما بيذكر حد ايه بيبقى عايز يوم يرقص، اه والله العظيم طرب انه فرحا الجنة. يا رب وعدنا بالجنة يا رب يا رب، الليلة ساعة الإجابة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب يا رب. فتلاقي زوجتك في الجنة قاعدة مستنيك بقى، يعني شوف الواحد والله عقله بيطيش لما بيتصور الأمور ديت، وإزاي تكون قاعدة الفريقة ديت والمرصعة بالذهب والتيجان واللؤلؤ، حاجة كده بقى ولا في الأحلام أول مرة نشوفها، الدنيا دي كانت مزورة بكل شيء. فتلاقي الولدان بقى ساعة ما يشوفوك هم عارفينك، طيب منين عرفوا صورتك؟ الان الكاميرات والمحمول بيد البشر بيلتقط الصور، مش هنستغرب المسار دي، ربنا وضع صورتك هناك. اصلا زوجتك من الحور العين هي عارفاك، لما زوجتك في الدنيا ده بتبع اخبارك، اه والله في الحديث ان زوجتك من الدنيا اذا اغضبك تقول الزوجه من الحور العين قاتلك الله، قاتلك الله، يوشك ان يستريح منك الينا، انت ده هو ضيف عندك، انت عمال بتعذبي فيه ليه؟ يعني الكلام ده للزوجات عشان ما حدش ينكد على زوج على زوج صالح. اوعى يكون زوجك بيصلي وبيقيم الليل وبيصوم النهار وتنكد عليه، انت حره يا بنت اللي بتخلي الحور العين تدعي عليك. فقاتلك الله يوشك ان يستريح من تعبك الينا، النكد بتاع ده اللي تعمله له في البيت هو ايه هيستريح ويجي لنا. ف طبعا صوته هناك هم متابعين اخبار، فساعه ما بيشوفوه بقى في الجنه الولدان يقولوا ايه قد جاء سيدنا، قد جاء سيدنا، يا سلام بقى عليك بقى، انت تسمع كلمه سيدنا دي انت طول عمرك واخد على دماغك في الدنيا، واخد على دماغك ومضيق عليك ومالكش قيمه ولا وزن ومش معترفين بيك، وفجاه كده تلاقي حد بقى اشبه اللؤلؤ كده اللؤلؤ المنصور، وقصر بقى بيضيء، يا راجل ده جدران القصر بيتكلمك، والله ما في الجنه شيء الا يتكلم بيكلمك عشان ما تبقاش في وحش. فسيدنا جاي سيدنا جاي سيدنا جاي، وانت ماشي بقى سيدنا ملك بقى فداخل الجنه بقى وايه منتفض الصد، واول ما تشوف الحور العين بقى وهي بتبتسم لك، يا سلام بقى يا سيدي، يا سلام كده لما تشوف نور الجنه في وجهها. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له، يا سلام يا سلام على الجمال بعد الجمال، يا سلام. يلا ده احنا في الدنيا بنتعب اهو في تعب ونكد، يا رب صبرنا بس لما نروح الجنة. مرتبة الهداية بقى اللي هو الجنة، مرتبة الهداية للجنة، وفي هداية الى النار والعياذ بالله. احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. شوف ربنا قال في مع الجنه، قالوا يدخلهم الجنه عرفها له، شوف الجمال. لكن مع دول ما فيش حد هيروح النار كده لوحده، يعني ما فيش بشر يتقابل يخش النار يقوم راح داخل النار يعني. فيحصل ايه بقى؟ ده والعياذ بالله ربنا يعافيكم، بيجروهم الذين يحشرون على الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ده ماشي على وشه زحف، يا نهار أبيض زحف. وبعض العلماء، أنا كان ليا بعض المشايخ وهو بيفسر الآية دي، قال لي منظر مخيف. قلت له طيب بيمشي على وشه زحف يعني؟ قال لا لا لا. قلت له أمال إيه؟ قال أصل ده مش عايز يروح على رجليه. طب يعملوا بقى؟ بيقوموا رابطين السلسلة من تحت في رجليه، رافعينه رجليه فوق ويمشي على وشه. أنا أصلا لما تخيلت المنظر، يا حافظ يا رب، ما هو الأغلال في الإيد والأعناق والقدم، يقوموا شدينه بالسلاسل كده وهو ماشي بقى على وجه يمشي. إن الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا من تصور كده قادر على أن يمشيهم على وجههم يوم القيامة. شوف الذلة والمهانة، يمشي على وجهه وبعدين فين بقى؟ أوب على طول فك ارمي في النار، فهدوه من صراط الجحيم. ينزل بقى تحظك بقى، يعني تروح فين بقى؟ في أي بئر سحيق. انت لو عملت نفسك كده هتسمع اغاني في الدنيا وتمشي ورا الماليات وتمشي ورا النساء وي وي وي، وضيعت الصلوات وضيعت وانشغلت بالمباريات وما عملتش حاجه في عمرك، وضيعت عمرك كده وراح يا عم. الله يعينك. وبقى عمال تتكلم عن الشيخ الفلاني والشيخ العلاني والبس ده مش عاجبني، وقعد الكلام ده انك عملت عمل صالح ولا يعني اصلحت من شانك ولا من حاجتك، ما حصلش. فادي المساله، يعني ربنا يرزقنا فيكم الجنه، الجنه حلوه خالص خالص خالص، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وربنا يثبتنا يا رب على سنة النبي الأمين حتى نموت. اللهم لا تفتنا يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طيب أسباب الهداية يا جماعة، على عودنا أسباب الهداية، العلماء قالوا لأسباب الهداية عدة أسباب. واحد، سعة الصبر، إنه أنت لما تسمع عن ربنا صدرك مشرح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يا ونسولي ده من صدقكم شاء. طب بعد دم ده والله العظيم البنت المسكينة اللي سبب في البث ده هي صعبان عليا، لأن أغلق الله صدرها. ربنا بيقول إيه؟ بيقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، مش تهيئ ده؟ يشرح الصدر، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. ايوه هي مش غلطانه قاعده كده بس هتموت، عايزه تنفجر في الشيخ ده. ليه من معاصيها وذنوبها، صدرها مش مشروع. بخلاف تلاقي اختي قاعده من دير، بس دي هتطير من الفرح وتقول الوقت خلص بسرعه، ده احنا بعدين في حته من الجنه. يا بختك، شرح الله صدرك. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اثنين، من الاسباب المداومه على ذكر الله. الانسان لما يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى الله يهديه. قال تعالى أنا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا القرآن، تلاوة القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى نقرأ القرآن. كذلك التفكر في بديع مخلوقات الله. خلينا بقى نقول على عدين لحد شرحناه قبل كده. أيضا مرافقة الصالحين والأخيار، الاكثار من الدعاء، لان ربنا قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هداني فاستهدوني اهدكم. كذلك العلم يا جماعه، العلم بالله، وان لا يصل الى الله جاهل، ومجاهده النفس والشيطان، والعنايه بقراءه سيره النبي العدنان عليه الصلاه والسلام. عوائق الهدايه، ايه موانع الهدايه؟ اتباع العادات والتقاليد، اتباع المرء لشهواته، اتباع الهوى، التسويف وطول الأمل، الإصرار على المعصية، الغنى الفاحش المؤدي إلى الطغيان. دي العوائق، احنا نبردك على عجالة. خلينا ناخد بقى علمتني الصور. يا محمود عبد السلام لو موجود اكتب لي يا محمود. علمتني الصورة، الاستجابة لأوامر الله ومنهجه، أنه من السهل جدا أن تتهم أحدا بأنه مخطئ، ولكن تكمل حضوره حينما لا تمتلك دليلا على خطئه. ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثرت بالعلم. أنتم بتقولوا النبي مفتري أو هذا القرآن مفترى، طيب هاتوا ائتوني بكتاب أو أثار من علم، خلاص لو عندكم بقية من علم، أو أثر في بعض القراءات، أثرة من علم يعني اصطفاء، ربنا اصطفاكم بشيء يعني؟ أثركم بشيء؟ خصكم بشيء؟ عدم معرفة النفس السنب بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وما أدري ما يفعل به ولا بكم. والآية دي فيها تفصيل كتير جدا، هل في الدنيا ولا في الآخرة، والرجح أنه في الدنيا، والمقصود ما أدري ما يفعل به ولا بكم أيها المشركون. النبي عارف يفعل بيه بالمشركين في الآخرة إيه، دول يدخلوا النار والنبي يدخل الجنة، معروف يعني إنما في الدنيا يعني. عشان كده قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأنا ما أعرفش يا ربنا يعمل معاك وبا أو هيفصل بينه وبينكم إزاي. أن الإعجاب بالنفس سبب من أسباب البعد عن الهداية، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. القرآن الكريم فيه إنذار لمن ظلم وبشرى لمن أحسن، وهذا كتاب وهذا كتاب مصدق لسان عربيا الآية راحت مني لا إله إلا الله. الله يقول ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، هذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين. أن قلوب الآباء تتقطع في تربية الأبناء وهما يستغيثان الله. أن تطور العلم والحضارة والعمران لا ينفع إذا نزل العقاب، تدمر كل شيء بأمر ربها. أن أفضل أنواع تدبر القرآن متابعة أفضل أنواع تدبر القرآن ما تبعه عمل وترجمه الواقع. فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نادتني الصورة، كل عمل تعمله من خير أو شر مستنسخ في كتابك، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ولكل درجات من معمول وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. اقرأ القرآن وحدك وارفع به صوتك، فربما استمع إليك ملك أو جن، لأن الجن استمعوا لقراءة السلم ويقرأ جغرا. على هذا القدر نكتفي، أو بهذا القدر نكتفي. إن شاء الله تعالى يكون اللقاء بإذن الله تعالى يوم السبت في العاشرة في توقيت القاهرة. على الخير التقينا وعلى الخير المتقين إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.